شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال: والحمد في غير الأولين أوليين أولى من التسبيح مطلقا، لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام إلى آخر العبارة. هذا البحث بعد ما تكلمنا أنه في الركعتين الأخيرتين يمكن لك أن تقرأ الفاتحة ويمكن لك أن تقرأ التسبيح، ما هو الأولى لك؟ هل أن تقرأ الفاتحة أم أن تقرأ ماذا؟ التسبيح. هذا هو بحثنا. ما هو المستحب لك في الركعتين الأخيرتين؟ هل المستحب أن تقرأ فاتحة الكتاب أم أن المستحب لك أن تقرأ ماذا؟ لا وحياتك، قرأناه. فنحن بحثنا بالفعل أنه ما هو الأولى، ما هو المستحب، قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أم أن المستحب أن تقرأ التسبيحات؟ هذا هو محل كلامنا. شهيد الأول رضوان الله تعالى عليه حكم حكما جازما مطلقا أن الحمد أولى من التسبيح، يعني سواء كنت في صلاة فرادى أم كنت في صلاة الجماعة، مطلقا حكم بماذا؟ بأنها أولى. نحن إذا المسألة هذه فيها روايات كثيرة جدا، طوائف من الروايات. مثلا اللي اعتمد عليها الشهيد الأول هي رواية محمد بن الحكيم، لمحمد بن الحكيم ثقة بناء على تجميع القرائن، يعني توثيق شخصي ما في، لكن ممكن واحد يجمع قرائن كرواية البيزنطي عنه مثلا، وهو أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، فيحكم بوثاقة بصحة السند. الرواية بتقول: سألت أبا الحسن أيما أفضل، قراءة في الركعتين الأخيرتين أم التسبيح؟ قال: القراءة أفضل. القراءة أفضل، يعني تقرأ الفاتحة أفضل من التسبيح، مع أن بعض الروايات تقول أن التسبيح أفضل مطلقاً. أنه هذه رواية محمد بن عمران، خبر محمد بن عمران، سأل أبا عبد الله فقال: لأي علة صار التسبيح في الركعتين أفضل من القراءة؟ أصلا فارغ عن أن التسبيح ماذا أفضل من الركعتين في القراءة، أفضل من الركعتين، أفضل من القراءة. قال: إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله تعالى فدهش، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة. هذا هو شو؟ هذه الرواية اللي بتدل على أن التسبيح أفضل من القراءة مطلقا. في عنا رواية بتفصل بين الإمام والمأموم، فتقول: إن كنت إماما يستحب لك القراءة، إذا كنت مأموما يستحب لك التسبيح أو فرادة. يعني فقط إمام الجماعة يستحب له القراءة أولى من التسبيح. إذا كنت إماما فقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. إذا كنت إمام أقرأ فاتحة الكتاب، أما إذا غيرها فلا فرق بين التسبيح والقراءة. عندنا بعض الروايات أصلا ما في فرق بين التسبيح والقراءة، هما سواء. مثل رواية علي بن حنظلة، سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، قال: إن شئت قرأت فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. في عنا هالطوائف من الروايات، عنا روايات تقول أن التسبيح والقراءة على حد واحد، عندنا روايات تقول التسبيح مطلقا أفضل، عندنا روايات تقول قراءة أفضل مطلقا، وعندنا روايات تقول أن القراءة أفضل في الإمام الجماعة، أما غيره فهي سيانون. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ شهيد الأول يقول إنه أي جمع تدعيه في بين هذه الأخبار هو شو؟ لا يخلو من تعسف. شهيد الثاني يقول أن أي جمع تجمع به بين هذه الأخبار لا يخلو من تعسف. يعني تعسف يعني تكلف، وجمع تبرع يبقى، وليس لديه أي شاهد فعلا.
اللغوي يبرأ عن تعسف، يعني الحكم على الشيء بدون روية وبدون تفكير.
يعني
مثلا إذا نحن
جمع تعسف يعني بدون دليل، بل جمع تبرع. شو يعني جمع تعسفي؟
ماذا؟
جمع تبرع.
شو
يعني التبرع؟ جمع تبرع. نحن عندما نبحث ببحث التعارض، بحث التعارض حتى نطبق أحكام التعارض ومشاكل ذلك، لابد أن يكون التعارض بين الأخبار تعارضا شو؟ تعارض مستقر. يقولون أنه أنت تستطيع أن ترفع هذا التعارض عن طريق الجمع بين مؤدى الروايتين. كيف تستطيع أن تجمع بين مؤدد؟ شو سبب التعارض؟ التكاذب. إذا كنت تستطيع أن تثبت أن إحدى الروايتين قرينة على المراد من الرواية الأخرى، أو أن هناك رواية ثالثة بسموها شاهد جمع، إذا كان هناك رواية ثالثة تكون قرينة على المراد من الروايتين، فحينئذ يتحقق عندك جمع عرفي، يتحقق عندك جمع عرفي. إذا تحقق الجمع العرفي ينتفي التكاذب بين الروايات، إذا انتفى التكاذب بين الروايات لم يعد هناك تعارض، فتعمل بالجمع العرفي. لذلك دائما الجمع العرفي مقدم على شو؟ على كل باب المرجحات والتعارض ومشاكل هذه الأمور، لأن الجمع العرفي حيث يمكن يكون نافيا لموضوع التكاذب والتعارض بين الأخبار. ثم أوقع الكلام فيما بينهم لعبارة قالها الشيخ أبو جعفر الطوسي في بحث التهذيب أو في كتاب آخر منقول عنه، على كل حال أنه أقلها من سيرة الشيخ الطوسي لأخوذة، أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أن الجمع مهما أمكن شو أولى من الطرح. هل هذه العبارة تشمل جمع التبرعي أو لا؟ شو جمع التبرعي؟ يعني جمع الاقتراحي. أنا بقترح جمع ما له أي شاهد من اللغة، ما له أي شاهد من قرينة إحدى الروايتين على الأخرى، أنا بقترح جمع بين الروايات. مثل رواية تقول لك يحرم بيع العذرة، والثانية بتقول لك يحل بيع العذرة، فأحمل الأولى على عذرة الإنسان والثانية أحمل عذرة الحيوانات. لا، عنده عبارتين الشيخ أبو جعفر الطوسي، مرة حملها على المأكول، مرة حملها على مطلق عذرة الإنسان على الحيوان، عنده عبارتين. هل هذا الجمع شو قرينته هذا الجمع؟ عندك قرينة شيء؟ هذا مثال بسميه ماذا؟ جمع تبرعي. هذا نسميه بالجمع التبرعي، يعني أنت اقترحت جمعا ليس عليه شاهد، ليس عليه أي شاهد من الروايات. ما في تجعل هذه الرواية قرينة على تلك أو هذه قرينة على تلك أو عندك قرينة من الخارج، هذا نسميه جمع التبرعي، اللي هو سمى تعسف، يعني ما له أي شاهد، يعني جمع بلا أي شاهد عرفي،
يعني ما
غير قابل جمع عرفا. فحينئذ بما أن الجمع التبرعي لا ينفي التكاذب بين الروايات، فالجمع التبرعي وجوده كعدم. نعم، يفيدنا الجمع التبرعي وين؟ في بحث عقائدي. شو البحث العقائدي؟ أن نقول لك، لأن هنا أحد إشكالات السنة كانت على الإمامية، وأحد الشبهات العظيمة كانت هي كثرة التعارض بأخبارهم في أخبارهم. هذا بحث معروف، هذا كثرة المعارضات بين أخبارنا. فحينئذ اتهمت الشيعة بأنتم كيف تقولون أن أئمتكم معصومين مع أنهم يروون ماذا؟ أخبار المتنافية والمتكاذبة. كيف يمكن يصدر عن معصوم ماذا؟ أخبار متنافية ومتعارضة ومتكاذبة. فساعات الشيخ أبو جعفر الطوسي كتب كتاب ماذا؟ استفسار. استفسار هو الغاية الأساسية منه ماذا كانت؟ كتاب الاستفسار اللي هو مثل كتاب التهذيب في الروايات. بس شو نكتة الأساسية للاستفسار؟ عبارة عن أن يقال لك نحن عندنا أدلة قطعية على عصمة الأئمة، وأنتم تقول أن أهل البيت تكلموا بكلام متكاذب. أنا سوف أبرز لكم أن هذا الكلام يمكن لا يكون متكاذب. وأول الروايات يمكن يكفيني احتمال أن لا يكون متكاذب. أنت شو بين في عصمة الإمام؟ أن تقطع بأنه قد صدر منه كلامان شو متكاذبان. أما إذا كان في احتمال أنه مقصود الإمام شيء آخر، ما عندك قطع لماذا بتكاذب الخبرين. نعم، هذا الاحتمال يمكن أن تفتي على أساسه. لا، ما له علاقة، هذا الاحتمال ما في دليل أنك تفتي على أساسه. فرق الجمع بين روايتين، طارة بيكون إبراز شيء قرينة معتد بها لإحدى الروايتين على الأخرى، نعم بفتي على أساسه. أما إذا كانت مجرد إبداء احتمال بين الروايتين، ممكن يكون إمام قال هكذا وقال هكذا. فمن حيث الكذب أنا ما اتهمت كلام الإمام بالتكاذب، لكن من قال أنه مراد إمام عن جد هكذا؟ لعله مراد شيء آخر. ما كل روايتين فيك تجيب لك كم جمع تبرعي؟
اثنين على الأقل،
مئتين على
الأقل،
مثلا مثلا هذا دائما بتلاقي جموع تبرعي. ليش أخذ بهذا الأخذ بالذات؟ فالجموع التبرعية تكون متكافئة، جموع التبرعية تكون ماذا؟ دائما متكافئة. فلا يمكن لك في مقام تأخذ بها، نعم تفيدك بالبحث العقائدي. وهذا البحث الآن المعروف الآن فيما بينهم لأبحاث الرجالية الحديثية اللي بيهتموا فيه بالأبحاث الحديثية، أسباب وقوع التعارض في أخبار أهل البيت. سابقا أشرنا له سابقا، هذا بحث مهم، هو أسباب التعارض في أخبار أهل البيت. ليش؟ شو النكتة لكثرة المعارضات في أخبار الأئمة صلوات الله تعالى عليهم، مثلا في كتاب العبادات مثلا؟ هذا شهيد الصدر بيحسب أول الجزء السابع، بيحب يراجع شو مكتوب، وسيدي سرطاني عنده تقريرات مكتوبين بالي ده، مقرروا شو اسمه كان
الله يجب.
في بعضهم مستوفي شروط الحجية. مثلا ساشوف انت خلق خبرك شيء غريب كنت قلت انا قبل ما يقطعني بعض الاخوان بدل ما نسميه يوسف البحراني. شيخ يوسف البحراني اخباري ما بيعترف بالاسانيد هالشغلات هذه. قد ما شاف التعارض في المقام صار يطعم الاسانيد. قال انه هذا علي بن حنظله. مين هو؟ مين هو علي بن حنظله؟ مش ثقه طعم بالاسانيد. أنا صليت عم بتعرف تفضل أنت شو سوي؟ يقول لك مستوفى لشروط الحجية مش حجة وحجة مش حجة. واقعا في جملة نورات معتبرة يعني رواية تقديم أنه الإمام يقرأ ولا والمأموم بالنسبة له سيان. هاي رواية معتبرة السند. رواية علي بن حنظلة معتبرة السند. رواية الزرارة اللي فيها بأنه التسبيح أفضل مطلقا كمان رواية معتبرة السند. رواية التسوية قلنا معتبرة السند. فعلى كل حال في تعارض واضح بين الروايات. أنا أحتمل بأنه هو الأصل التساوي. يعني أنت مخير بينهما أيهما اخترت على حد واحد. وكأنه رواية علي بن حنظلة نص بيقول له ذكر هما والله سواء. بالنتيجة القراءة إنما أجزأت عن التسبيح. لماذا؟ لأن في القراءة ماذا؟ هي ذكر لله سبحانه وتعالى. أنت المطلوب منك في الركعة الثالثة والرابعة أن تذكر الله سبحانه وتعالى. مش مطلوب منك أن تقرأ فاتحة أو ما شكل ذلك. بما أنه في قراءة الفاتحة ذكر لله تعالى إذا أنت تذكر الله سبحانه وتعالى.
شو معنى الأفضل
يكون؟ إما يكون الأفضل أفضلية القرآن أو أفضلية القراءة إما تكون رد على بعض العامة أو بعض مذاهب العامة أو لإيقاع الخلاف بين الشيعة بسميها التقية الابتدائية. إلقاء التقية إلقاء الخلاف بين الشيعة في بعض الأحيان. ولا مرة ضربت بعد
يعني. إيش أوقات الصلاة؟
ها؟
العصر.
ضربت أن يقول أنه غلط هذه التقية الخلافية.
لا لا لا. ضربت كمثال.
ضربت كثير. ضربت. ذكرت كمثال بلي ضرب الله مثلا ونسي خلطه بلي.
أي هذه ضرب معنا فصل
بلي.
بعرف.
ها؟ ما عم بقول أنا احتمال عم بذكر ما ذكرتوش كان قريب احتمال. يكفيني كاحتمال أنا. ولا الأصل ما هو؟ أن نقول ما في شيء مستحب لا هذا أولى ذاك أولى بشكل أصل. وفي رواية وفي معارضة والله اللي هما سواء. في تعارض بينهما ساقط وشو شو نسوي؟ مرجع للمساوي. لا مرجع للمساوي. مرجع للمساواة. مرجع للتساوي. مرجع للأصل اللي هو التساوي وخلصنا بقى. وعمل مثل ما أنا بعمل التخير وانتهينا. بأي ما عملتم بالتسليم لله وسعكم. نعم.
نفس الرواية اللي تقول سواء وانسقط.
ايه فنحن الاصل شو عندنا؟ فيش استحباب. لا هذا استحب ولا هذا مستحب.
شيخنا روايه التخيل فضلت فيها في بعض منهم بيك عليك حدا مثل ذكر او كذا بس تعطينا مصدره او
الامام بالجزء الخامس بالجزء السادس من لا بالجزء الخامس من هذا الفكر لاصول الفقه موجودين كل الروايات التخيير. لا الاصوليين بيعتمدوا عليها. كان صاحب المعالي مدعي اجماع الاماميه على العمل بالتخيير. ناقل عبارات أنا بحث التخير بحث الجزء الخامس آخر جزء الخامس من هدى الفكر ذاكر الأقوال أقوال العلماء فيها وذاكرين فيها كل الروايات التخير والدفاع عن رواية التخير أيضا الإشكالات على رواية التخير والدفاع عنها كل مذكور البحث مع تحقيقات سندية لكل رواية على حدة كل رواية التخير موجودين حققنا سندها ودافعنا عن إشكالات المتنية عليها وبينا أن هذا هو القول المشهور بين الطائفة. هذا حد صعب المعالم يدعي الإجماع لا يعلم خلاف. إذا زمن صاحب المعالم توفي 1011 للهجرة مو أنه شغل شاذ لا هذا قول معروف. هذا قبل ما يولد الأخباريين هذا القول معروف قبل ولادة الأخباريين هذا فعلا. هذه الدعاوي بالعكس بل أكثر من ذلك الأخباريين يرفضون التخيير. الأخباريين يرفضون التخيير لأن الأخباريين جماعة احتياط عند الشك. بس يكون عنده الأخبار احشك وشبهة تحريمية شو بيسوي دغري يذهب للاحتياط إن هو لا لا احتياطي لروايات التثليث حلال بين حرام بين وشبهات بين ذلك. رواية السنية والشيعية المعروفة عن النبي رواية معروفة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله هي حلال بين حرام بين وشبهات بين ذلك. فمن اجتنب الشبهة فشو من
وقع في الشبهات وقع في الحرام.
لا، فمن حام قبل الشبهات كاد أن يقع في الهلكات أو شيء معين. رواية معروفة عن النبي جدا، هذه الرواية مشهورة عند السنة والشيعة، رواية عمر بن حنظلة، شايفة بقلبها هذا التصليف موجود، رواية عمر بن حنظلة المعروفة موجود بقلبه هذا رواية التثليث، حلال بين حرام بين شبهات بين بين ذلك. أخبارين ما بيعملوا بالتخيير.
طب كيف
بين ولا شيء على شبهة تحريمية على احتياط. هون في المقام ما في احتياط، ما فرض احتياط، استحبابات هذه مش فرض احتياط. والحمد في غير الأولين أو أوليين أولى من التسبيح مطلقا لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، وروي أفضلية التسبيح مطلقا ولغير الإمام وتساويهما. يعني إما هاتلت كم طائفة صاروا؟
أربعة.
واحد الحمد أولى، اثنان التسبيح أولى مطلقا، ثلاثة
لغير الإمام،
لغير الإمام وتساويهما مطلقا. بس هو لغير إما هذه المشكلة، لأن الرواية قالت مما سواء إن شئت بالرواية اللي قرأناها من شوي منصور بن حازم، لا مش منصور بن حازم، رواية بس بس كان بس ما كان فيها أولوية شو اسمه، لا رواية زرارة، لا عفوا مش زرارة.
قال منصور بن حازم
مناش سوي،
لكنها لا
تدل على الأفضلية. أحسن، هذه رواية منصور بن حازم قال للإمام إذا كنت إماما أقرأ هذه الرواية، إذا كنت إماما فقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. فهي بتقول لك إذا كنت إمام الأفضل قراءة، بس إذا ما كنتش إمام
تساوي.
هو عم بيعبر ماذا؟
لغير
الإمام. يعني أفضل التسبيح أفضل لغير الإمام، لا مو التسبيح أفضل لغير الإمام، تساوي لغير الإمام، والأفضلية القراءة لمين؟ للإمام. وتساويهما بحسبها اختلفت الأقوال، واختلف اختيار المصنف، فهنا رجح القراءة المطلقة، وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد يعني رجح القراءة للإمام والتسبيح للمنفرد، وفي كتابه البيان جعلهما له سواء، وتردد في الذكرى، والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف، يعني هي جموع تبرعية فعلا.
الشهيد الثاني استند غير الإمام برواية محمد بن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم بهالباب على
ذلك. شير رواية.
هذه هون الرواية، أنا سأل عبد الله عليه السلام أي علة صار التسبيح، تفضلت فيها بشوي.
قرأناها، ما لها علاقة هذه. نحن عم نتكلم عن رواية فصل بين الإمام وغيره. عم يقول هو في رواية أنه مستحب، عم نذكر طوائف روايات الآن، ما عم نذكر الأقوال، ما عم نجمع بالروايات، عم تحكي جمع بالروايات، طريقة جمع هذه. في طائفة من الدعوة أنه في طائفة، هل هناك طائفة من الروايات تقول بأنه يستحب للإمام القراءة ويستحب للمأموم التسبيح أو للمؤموم أو المنفرد التسبيح؟ ما فيها رواية حسب الظاهر أقلها. ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح، طبعا أصل الجهر بالصبح والمغرب والعشاء متسالم بين المسلمين، يعني حتى السنة عندهم جهر بالصبح والمغرب والعشاء، أصل الحكم شو اسمه، وإن كان في بعض العلماء عندهم شك، يعني علماء الشيعة، لأنه عندنا بعض الأحيان قد تجد روايات فعندهم شك في المسألة. سيد المرتضى عنده مش واجب، عنده عبارة ظاهرة بأنه الجهر والإخفاء ليس من الأمور الواجبة، حتى صاحب مجمع الفائدة والبرهان المقدس الأردبيلي قال وحياتك أنا على لحظة كنت حقول ماذا، أنه مستحب الجهر لا أنه واجب الجهر. مقدس الأردبيلي عنده شكيكات كثيرة جدا، مقدس الأردبيلي لأنه هو حاول يطبق مباني العلامة الحلي كما هي، يأخذها حرفيا. علامة الحلي المباني بس ما طبقها حرفيا، اللي طبقها حرفيا أكثر شيء وصاحب المعالم وتلميذيه المدارك والمعالم. مقدس الأردبيلي عنده تلميذيه المدارك والمعالم، هن طبقوا بحرفية مباني مين؟ علامة الحلي. فساعتها بعدين تولدت دغري بعدهم ماذا؟ أخبارية. بس طبقت حرفيتها تولد أخبارية واحدة. لا يمكن أن تطبق المباني كما هي ولا تولد أخبارية، بتولد أخباريين، هذا في مجال فعلية. لذلك تلميذ الاسترآبادي، تلميذ مين الاسترآبادي؟ تلميذ صاحب المعالم وصاحب المدارك، رئيس الأخباريين الذي كتب صاحب كتاب الفوائد المدنية، هو تلميذ مين؟ درس عن صاحب المعالم وصاحب المدارك. هو عمل أخباري، هو
عمل
الاسترآبادي، صاحب الفوائد المدنية. فعلى كل حال نحن بحثنا الآن أنه في الظهر والعصر تخفت في قراءتك، طبعا عم نحكي عن الركعتين الأولتين مبدئيا، وفي وصبح مغرب والعشاء تجهر في الأولين. أما في الثالثة والرابعة دائما هناك ماذا؟ هناك إخفاء فعلا. الكلام كل الكلام إذا بدك تحكي شيء خاص. إذا كان شيء خاص أصلي بعد الدرس يعني. إذا في عم أحكي هلا. فإذا كان ما الفرق بين الجهر والإخفاء؟ هذا مثلا في دعوة أنه إذا كان ظهور جوهر الصوت فهو جهر، وإذا كان عدم ظهور جوهر الصوت فهو ماذا؟ فهو إخفاء. هذا إذا كان هذا الكلام صحيح. فالسؤال المبحوح عندما يتكلم، تعرف كيف الكلام مبحوح؟ هذا شو هذا؟ هذا جهر ولا إخفاء يكون؟
على أساس من قال بجوهر الصوت نعم هذا إخفاء.
لا ما تقول بذلك. شو انت احسن منه يا سيد؟ صوت المبحوح جهر او اخفاء؟
بعض الاحيان قد يقع جهر.
يعني هلا اذا واحد سليم ما بوشي صار يقرا هكذا قراءته، شايفين عم بيقرا قراءته بالاخفاءيه بعضهم هكذا حتى يركز كثير على قراءته، الوسواسيين بالخصوص
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين.
هو هذا يرى هذا شو رأيكم فيه؟ هذا جوهر هذا جوهر هذا جهر ولا إخفاء؟ طب ليك منا كلام هذا؟ هذا قرار تفرقة أخرى هذا كلام. أن المناط على أنه تسمع من بجانبك ولا تسمع من بجانبك. الواضح
أنه ما لا يسمع عادة والجهر ما يسمع.
طب نحن عم نحكي موارد الشك، نحن شو ما في واضح عندنا بعض المصادق الجهر واضحة، بعض مصادق الإخفاء واضحة، لكن الكلام عادة
بالشك.
طب الإخفاء، طب نحن على كل حال الحد الأقصى للجهر ما يصدق عليك أنك عم بتصرخ. إذا كن يصدق عليك العويل والما أدري شو، وإن هذا ما اسمه قراءة، هذا اسمه صراخ. هذا وإذا مش معلوم جوازه، هذا الصراخ ما لنا علاقة فيه. نحن كلامنا بالجهر، حد الأعلى أن لا يصل إلى حد الصراخ. يعني مش واجب حتى لو أقول إماذا أقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مو قراءة، هذه حتى عنده إشكال بالصلاة بهالطريقة.
لأنه
شخص مريض
يعني.
ها؟ إن لله وإن إليه راجعون بعد شو نسوي؟ لا تترك الصلاة بحال على كل حال. فهذا إذا كان حد عالي جدا ما عندنا مشكلة. إذا كان واحد إلى الحد لوين الحد الأعلى للجهر واضح، الحد الأدنى للجهر عمد على ذلك صدق العرف، يصدق العرف أنه هذا يجهر بصلاته أو لا يجهر بصلاته، والله العالم المبحوح يصدق عليه في العرف أنه أجهر بصلاته، والله العالم أن في العرف المبحوح أقله يحتاط واحد في المسألة، أقلها العرف بيقول أن هذا الذي يتكلم بصوت المبحوح هذا يقال عنه أنه لا يخافت في صلاته، هذا شو؟ يجهر في صلاته، غاية ما في الأمر أنه ليس في صوته نغمة، ما في هذه، هذه الرنة ما موجودة بس في صوت بالنتيجة، هذا يجهر بصلاته بالنتيجة، ها؟
عنده تقدير،
تقدير الجهر بل موجود. على كل حال، أما الإخفاء فهو يصل يبدأ من أدنى مستويات ما لا يصدق عليه أنه جهر إلى حد أنك تسمع نفسك. طبعا هل يشترط أن تسمع نفسك بالفعل؟ لا، لا يشترط أن تسمع نفسك بالفعل. لو كان بجنبك في تراكتور وكان في كومبريسور جنبك يشتغلوا وكان في ثلاث أولاد يلعبوا جنبك والمرأة والزوجة تعيط عليهم للأولاد كمان والتلفزيون داير وتقرأ وحياتك ما حتسمع صوتك. لا تسمع نفسك، بل أن يصدق عليك تقديرا أنك لو كانت الظروف متهيئة لأسمعت نفسك. يعني إحنا بدنا نميز بين واحد يقرأ بالصور هذه قراءة بالصور واحد يقرأ أنه يحاول يقرأ بينه وبين نفسه هذا ما بيجوز. يعني يصدق عليك عنوان القراءة مو تخيل الكلمات، هذه النقطة. صدق الإخفاء شرطه ماذا؟ أن يصدق عليك عنوان ماذا؟ أنك تقرأ في صلاتك. نعم لا يشترط أن تسمع نفسك
ولو مع عدم مانع؟
إذا مع عدم أي مانع قطعا تسمع نفسك، يعني مع إلا إذا عندك طرش معين قد واحد ما يسمعش نفسه
بل
يكون مانع هذا. ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح وأولتي المغرب وأوليي العشاء والإخفاء بها في البواقي.
عنا روايات
من الله. عنا روايات. هلا بقول لك رواية. والحق
هذه لها علاقة بالتسبيحات.
تسبيحات إخفاتية. تسبيحات إخفاتية. القراءة إخفاتية في التسبيحات كله. يعني بالركعة الثالثة والرابعة كل شيء تأتي به تكون ماذا؟ إخفاتيا. نحن فقط قلنا بالجهر في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء والصبح.
تسبيحات تذكيرا سبحان الله الحمد لله.
بلي
كله يعني لها علاقة بالإخفات.
بلي نفس الشيء. إخفاتية تكون. تكون إخفاتية حتى لو قرأت الحمد في الثالثة والرابعة تقرأها ماذا؟ إخفاتية. ولو كنت في صلاة المغرب والعشاء أو صلاة الصبح إذا عم تقرأت ذاك صلاة ست ركعات ذاك قال شئتم ماذا؟ زدتكم. فحتى لو قرأت صلاة الصبح ست ركعات كما فعل شو اسمه كان؟ وليد بن عقبة. حتى لو صلاة الصبح كما صلاها وليد بن عقبة ست ركعات لابد لك أن تخفت في الركعة الثالثة وال لطيفين ومش ألطف من اللي عم بيظلوا وراه. أنا بيصلوا وراه ألطف منه كأنه لا بيكملوا صلاة هم يعني ما بيش عم بيصلوا يعني عم بيركزوا بالصلاة هم كأنه بعد صارت والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان مطلقان لا يمكن أن يكون شيء واحد يصدق عليه أنه جهر وإخفات. كيفيتان شو متضادتان الحرف يا أما بتلفظ جهرا يا أما إخفاتان. فقولك هذا يا جهر يا إخفات ما يصدق جهر وإخفات عليه ولا يجتمعان في مادتان فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحة مع اجتماله على الصوت. شفت العبارة شو لطيفة؟ مع اجتماله على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا. مع اجتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا. يعني مع اجتمال المادة كيف الكيفية؟ مع اجتمال كيفية على الصوت
بالكل كيفية الصوت.
ما في كلمة كيفية تقدمت كلمة مادة
كيفيتان الظاهر.
لا يجتمعان مادة فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحة مع اجتمالها. ممكن الكيفية لا بأس ممكن الكيفية على الصوت بس كيفية صعب شوي بس ما بتلام العبارة كثير سياق العبارة صعب كيفية مع اجتمال الكيفية على الصوت ما كله كيفية بدها الصوت المادة المادة العبارة المادة مادة المادة الأحرف الأحرف تلتفظ فيها هذه مادة الصوت كل صوت
بد...
لا يمكن أن تكون الا جهر وإخفاء في أن واحد مع اجتمالها اجتمال المادة على الصوت الموجب أو كيفية على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفان وأكثره أن لا يبلغ أكثر وأكثر من هذا جهر أكثر الجهر أن لا يبلغ العلو المفرط ما يكون صريخ وأقل السر أن يسمع نفسه خاصة صحيحا أو تقديرا هاي تقديرا عرفته ليش تقديرا أنه إذا بعض الأحيان يكون في ضجة حواليك وأكثره أن لا يبلغ أقل الجهر طبعا بالروايات اللي يحب يراجع الروايات مثلا بعض الروايات بس عفوا في رجل روايتين عن زرارة مثلا في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه قال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاة رواية أخرى قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو كذا 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 أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه يعني إذا فعله عمدا يكون عليه شيء. هذه الروايتين بشوف السؤال دائما عن الرجل هل يمكن أن يتعدى من الرجل الأنثى؟ بلى يمكن يتعدى من الرجل الأنثى بالنتيجة الرجل ورد في السؤال بلسان السائل مو بلسان الإمام عليه السلام وعندنا اشتراك الأحكام بين الذكر والأنثى ويطبق في المقام مثل غيره ما في دليل على خصوصية الذكر في هذا المورد. نعم ورد في رواية خاصة أنه ليس على الأنثى شو اسمه المعتبر علي بن جعفر. سألت عن النساء هل عليهن جهر بالقراءة في الفريضة؟ قال لا، إلا أن تكون المرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها. المرأة ليس عليها جهر بخلاف ماذا؟ الذكور، لرواية خاصة، لاستثناء خاص، مو لأن الرواية قصور المقتضي، المقتضي موجود، لكن لأن الرواية خاصة ذكرت أن الأنثى ما عليها جهر يكون حيث الأنثى ليس عليها جهر. أنا عندي سؤال لحضراتكم بس، قوله تعالى لا تجهر بصلاتك ولا تخاف. نعم، قلت لك أنت أصل الأحكام المشتركة
لما يجوز دليل على خصوصية أحد الطرفين.
بلي بدي بدي ولا شو يعني؟ شو نسوي اذا نعمل خصيه السائل دائما ما غالب السائلين ذكور يطلع النساء ولا احكام يصير بعدين كثير النساء بلا احكام بعد. نعم، اذا 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 واحد احتمل احتمال معتاد به في مورد خصوصيه الذكر جيد. هذا تحكيم لقبلياتك مولانا. هذا نحن كلامنا، نحن مرأة قاعدة لحالة في البيت، نحن مرأة قاعدة حالة في البيت، شو المشكلة؟ احتمال معتد به يكون على كل حال، مو احتمال عقلية تكون صرفة. يعني مثلا رواية الجهاد مثلا، في احتمال معتد به أنه الكلام مع مين يكون؟ مع الذكر فقط. في نص إسا أنه الأنثى ليس عليها جهاد، بس أنه افترض أنه فيش عندك نص، بس أنت كمان تحتمل عقلائيا بأنه شو؟ أنه عن الكلام على الإناث. لا أول شيء بس يصير قائد الجيش الأمريكي الأنثى بعدين مفكر إنها حقوق المرأة. في قائد الجيش كله. قائد الجيش كله بعد. خليه يطبقوها بأعلى معاييرها. أنتوا ألمانيا بعد. أنتوا جنسكم من الجيش الإيراني الفرس. ما لنا علاقة نحن. جايين كيف الفرس؟ جاي هناك. عرقكم خاص بعد. ما في يحكي فيها أنا. انا بدي اطلب منكم بس هذه الايه بقوله تعالى، بس لو واحد بس بكره تجيبوا لي تفسير لهالايه بس. لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. شو معنى الايه؟ ما قلنا بانهما كيفيتان متضادتان. طب كيف يعني لا تجهر ولا تخافت؟
الصراخ الشديد
والله شو السؤال؟ ما موجود عندك حاشية أنت ليه؟
موجودة في حاشية.
شو عندك؟ شو كاتبين؟
حاشية رواية هي، يعني تصل بالرواية خبر سماع.
معتبر سماع.
نعم، سألتوا عن قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال مخافة ما دون سمعك وجهر أن ترفع صوتك شديدا.
يعني هي تكون في كلام عن الجهر أو الإخفاء تكون الرواية. يعني الرواية عن أي شخص تكلم؟ تكلم عن صلاة جهرية، عن قراءة جهرية للإمام. هذه القراءة جهرية للإمام، يقول له لا يكون صوتك صراخا، لا يكون صوتك ماذا؟ خافتا. مش مراد من الجهر والإخفاء اللي هلا عم نحكي على منه الآن. الجهر والإخفاء اثنيناتهم جهر بالاصطلاح، اثنيناتهم جهر، لكن المراد من لا تجاهر يعني لا تعلي صوتك كثيرا، غير خلاف الخفوت اللي هو ما بالك أدنى من ذلك.
أصلا في الروايات حكمة ذكرت
من الجهر. نعم؟
حكمة ذكرت
الروايات الجهر والإخفاء فعلا لا، بس لعله الظهر بده ينام ويكونوا وراء أو شيء معين
الصبح شو يعني
خطي فيه الصبح والحمد. في حكمة عندك؟
بين فيها حكمة عن الجهر بالصبح
الملائكة يعني؟
لا لا، إذا كانوا عم يصلوا جماعة يسمع المرء على الطريق، إنه عم يصلوا جماعة يرمي
الظهر والعصر
بيشوفوا
مظاهر ولا جهر على المرأة وبال أنا لأنه بالله بيكون عكس من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بيعلم. ها شو عب أقرأ الرواية؟
أنا بالحسن الله عليه السلام في حديث أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات المظلم، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المرأة أن هناك جماعة، فإن أراد أن يصلي صلى، لأنه إن لم يرى جماعة علم ذلك من السماع.
جيد يا بأس.
وهذه والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما
صلاة الصبح يعني الظهر والعصر.
الظهر
والعصر
يراهما
بالنهار.
جميل، بس هذه خاصة بالجماعة يعني ما بتشمل الفرادة.
هذا صلب لك
بالي. ولا جهر على المرأة وجوبا بل تتخير بينه وبين السر في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماع صوتها. المرأة إذا يحرم استماع صوتها بناء على تقدم معنا السابقان أنه لا، أنه المرأة صوتها عورة، بناء على القول أنه فتوى الشهيد الثاني أن المرأة صوتها عورة يحرم سماع الأجنبي مطلقا لها، سواء كان بلذة من دون لذة، خضعت للقول لم تخضع في القول مطلقا. صوت المرأة ماذا؟ عورة أبدا. ما بتحكي على الواتساب ولا بتحكي في
الواتساب. لا
لا بتنزلش على الصوت.
يعني كيف عفوا ما تصير عند على الثلاثة
الثانية؟
يعني
إذا
مثلا تشتري مثلا كيلو سكر من
لا 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 ما بتشتري، لا ما بتشتري سكر. لا ما بدلهم طب فيغض إشارة
ضرورات
إذا في ضرورة ما عنده مشكلة بالضرورة، عم بتكلم على فتوى عم بيك اختيارا. يعني عندها زوجة يشتري لها هي بتنزل هي تشتري على السوق. إذا في زوجة مثل حضرتكم ما شاء الله يعني طول وعرض ليش هي تنزل؟ ها؟ أنتوا رجع من طلب العلم شو بكل السكر الطلب؟ لم يسمع من يحرم استماعه صوتها وسر أفضل لها مطلقا. طب الخنثى وش نسوي فيه؟ آخر مسألة نسألكم الدعاء، شو سووا بالخنثى هذا؟ ها؟ وقلنا متضادتان، قلنا متضادتان.
يحتار باتباع الأنثى.
هذا يمكن يتخيل في موضع الجهر، لكن بشرط أن لا يكون ماذا هناك سامع أجنبي. فإذا كان سامع أجنبي يحتاط ماذا يقول؟ يقرأها سران. هذا بيكون من باب التزاحم، أنه هو يا أما عنده شبهة حرمة، حرمة سماع صوت الأجنبي، أجنبية هو أجنبية مرة، أو من باب ماذا، أو أنه يوجوب الجهر عليه، بيرجح ماذا حرمة ماذا سماع صوت الأجنبية فعاد. ويتخيل الخنثى بينهم. طبعا كلامنا بالخنثى المشكل دائما، مش مرادنا بالخنثى كل ما لديه عورتين، مو كل واحد لديه عورتين خنثى. نحن بالاصطلاح الفقهي نقصد من الخنثى الخنثى ماذا؟ المشكل الذي لم يتميز حاله أنه ذكر أو أنثى. وإلا إذا كان عنده عضوان واحد منهم غير فعال بس الثاني فعال، بيكون تاني قطعة بيكون هو هو يكون شو اسمه؟ إذا بطلت تجي عبالي كلمة بالعربي شو نقول كلمة؟ بيكون ذكر هو يكون ما جاي عبالي لكلمة جينيريشن، ما أدري فعلا ليش استبدلها جنسه. تكون جنسه ماذا؟ بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العضو الفعال، بلحاظ العضو الفعال اللي عنده. إذا كان عضو الفعال هو العضو الذكري بيكون ذكر، إذا كان عضو الفعال هو الأنثى يكون أنثى. نحن كلامنا دائما في الخنثى في الفقه ماذا؟ اللي عنده عضوان فعالين، أول عضو فعال ممسوح. كلامنا في هذا نحن. وتخير الخنثى بينهما في واضح إن شاء الله. دائما بس تقولوا خنثى في كل الفقه، دائما مرادنا من لديه عضوان فعالان بيشتغلوا ديتهم، يعني أقل ولو عملهم في البول، يعني ما أدري يشتغلوا شيء آخر، عملهما في البول بس بيشتغلوا يعني شيء. ها لا مثل الخنثى، حكم الخنثى ممسوح. ويتخير الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا تعين الإخفاء إن سمع الأجنبي، وربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان. إذا كانت بالسر، إذا كان جالسة بالسر، فالأحوط للخنثى ماذا أن تختار؟
الجهر،
لأن ما حدا حيسمعك، فالأحوط أن تختار الجهر. يقول وهو أحوط، والحمد لله رب العالمين. أي وجوب الجهر الأحوط إذا كان بالسر ما حدا سمعها.
وجوب الجهر في المواضع اللي فيها جهر.
طبعاً إيه بالمواضع اللي فيها جهر.